بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: عروض الإمكان بتحليل الواقع وهو مع الغيري من ذين اجتماع، وقد يراد منه في استعمال العم والأخص واستقبالي. قد لزم الإمكان للماهية وحاجة الممكن أولية. غرر في أبحاث متعلقة بالإمكان، بعضها بأصل الموضوع وبعضها باللواحق. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفاصل يتعرض إلى مطالب بعضها يتعلق بأصل الإمكان من حيث تقسيمه إلى معان مختلفة، وبعضها يتعلق بأحكام هذا الإمكان بعد تشخيص المراد من هذه المعاني في مباحثنا. المطلب الأول هو الذي يتعلق بأصل الإمكان وللإمكان معان مختلفة. الشيء قد يقسم إلى أقسام وقد يقسم إلى معان مختلفة، والفرق بين التقسيمين أن التقسيم في الأول تقسيم الشيء الواحد بنحو الشركة المعنوية إلى أنواع أو إلى أفراد أو إلى أقسام، وفي القسمة الثانية هو تقسيم لمفهوم اللفظ إلى معنيين مختلفين بنحو الشركة اللفظية. والبحث في المقام هو من قبيل الثاني في بعض الموارد ومن قبيل الأول في بعض الموارد الأخرى، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الموارد. الجامع المشترك بينها بين هاتين القسمتين أن نقول أن للإمكان معاني. الآن هذه المعاني هل هي متحدة نوعا مختلفة نوعا؟ يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى تباعا. المعنى الأول للإمكان هو الإمكان العام، والمقصود بالإمكان العام وقد يطلق عليه الإمكان العامي هو نفي الاستحالة عن الطرف الموافق، هذا المقصود بالإمكان العام. العامة يمكن، العامة كثيرا ما يقولون الشيء الفلاني ممكن، ويريدون به أنه ليس بمستحيل، ينفون استحالة الطرف الموافق. ولا بد من التدقيق في عبارة الطرف الموافق حتى يتبين المراد منها. المقصود بالطرف الموافق هو طرف الإيجاب في القضية. عليكم السلام ورحمة الله، صباحك الله بالخير. فمثلا إذا قلنا واجب الوجود ممكن، المقصود بالإمكان هنا تصور نسبتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. نقول واجب الوجود موجود، واجب الوجود ليس بموجود بنحو القضية السلبية، ليس واجب الوجود موجودا. قولنا واجب الوجود ممكن المقصود به أن القضية السلبية ليست ضرورية، نفي الضرورة عن الطرف المخالف، والسكوت عن الطرف الموافق أنه ضروري أو ليس بضروري. نحن لم نكن في مقام بيان حكم الطرف الموافق، كنا في مقام نفي الضرورة عن الطرف المخالف فقط. فالطرف المخالف والطرف الموافق يلحظان بالنسبة إلى القضية الواقعية، مو بالنسبة إلى القضية الملفوظة. نقول واجب الوجود ممكن، أي أنه القضية السلبية الدالة على نفي وجوده ليس واجب الوجود موجودا، هذه ليست ضرورية، فهذا إمكان عام لأننا نفينا إحدى الضرورتين. لو قلنا ليس زيد ممكنا، نحن ننفي الضرورة عن وجوده، يعني قولنا، يعني أن قولنا زيد موجود بالضرورة هذا القول كاذب، هذا إذا كانت القضية سلبية. فالإمكان العام هو نفي الضرورة عن الطرف المخالف، الطرف المخالف أي الطرف الذي يكون في مقابل النسبة الإيجابية المتصورة للقضية. هناك نسبتان، كل قضية تدور بينهما، إما إيجاب وإما سلب. الإمكان هو نفي الضرورة عن الطرف المخالف لهذه القضية الواقعية التي لها نسبتان. هذا يصدق في موردين بمعنيين: إذا كانت القضية إيجابية فالمنفي هو ضرورة السلب، وإذا كانت القضية سلبية فالمنفي هو ضرورة الإيجاب. وحينئذ ينبغي التدقيق في ملاحظة كيفية استعمال الإمكان العام في المقام. فالإمكان العام هو الإمكان الدائر على ألسنة الناس، وكثيرا ما يستعملونه، فإنهم كثيرا ما يقولون الشيء الفلاني ممكن. يعني ما تلاحظون، يعني في الواقع إذا قلنا الشيء الفلاني ممكن، مثلا واجب الوجود ممكن، واجب الوجود ممكن يعني ليس عدمه ضروريا، أو قل القضية السلبية ليس واجب الوجود موجودا بالضرورة، هذه قضية كاذبة. لو قلنا ليس زيد موجودا بالإمكان، يعني سلبه ممكن، فنحن ننفي ضرورة وجوده، يعني ننفي ضرورة النسبة الإيجابية لهذه القضية. دائما نلاحظ القضية الواقعية وترددها بين النسبتين، وننفي الضرورة عن الطرف المخالف لما نذكره. وعلى كل حال هذا الإمكان يسمى إمكانا عاما لأنه جزء من الإمكان الخاص، فكلما صدق الإمكان الخاص صدق الإمكان العام. لما؟ لأن الإمكان الخاص يتوقف على سلب كلتا الضرورتين، وأما الإمكان العام فهو سلب إحدى الضرورتين، وليس كلما سلبنا إحدى الضرورتين سلبنا الضرورة الأخرى، بخلاف العكس. فالإمكان العام أعم صدقا، والإمكان الخاص أخص صدقا. ويسمى إمكانا عاميا لأنه هو الذي يستعمله العامة بكثرة في استعمالاتهم وإنشاءاتهم وإخباراتهم مثلا. فهذا هو الإمكان العامي. طبعا إطلاق الإمكان على الإمكان الخاص والإمكان العام بالاشتراك اللفظي، إذ ليس بينهما جامع. صحيح أن هذا جزء من ذاك بنحو من المسامحة، إذ الإمكان الخاص معنى بسيط وليس معنى مركبا. ليس الإمكان الخاص مجموع سلبين، الإمكان الخاص هو معنى بسيط يتحصل بسلب كلتا الضرورتين، أو قل هو سلب واحد وارد على كلتا الضرورتين، فالتعدد في المضاف إليه لا في المضاف. فالإمكان الخاص سلب واحد وليس سلبين. السلب الواحد قد يكون واردا على شيء واحد، قد يكون وارد على أشياء متعددة، ولأنه سلب واحد فهو مغاير للإمكان العام الذي هو سلب من نوع خاص، فبينهما تباين لأنهما معنيان بسيطان مختلفان. فتسمية كل منهما بالإمكان إنما هو بنحو الاشتراك اللفظي، هذا معنى. معنى آخر للإمكان هو سلب الضرورة الوقتية أو سلب الضرورة الوصفية، وكل منهما متحقق. الإمكان الخاص هو سلب الضرورة، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. الأقصى القضايا الضرورية كما يقال ستة: قضية ضرورية بنحو الضرورة الأزلية، وهي التي يثبت المحمول فيها للموضوع من دون قيد ولا شرط حتى شرط وجود الموضوع، كقولنا الله حي بالضرورة. خب، الله حي بالضرورة، لا يتوقف ثبوت الحياة في هذه القضية على ثبوت الموضوع، بل الحياة بنفسها ثابتة بدون قيد أو شرط. من المهم أن نلاحظ في هذه النقطة أن الكلام عن ثبوت المحمول لا عن ثبوت المحمول للموضوع. مثلا نحن نقول الله حي بالضرورة، خب الله حي، ثبوت الحياة للموضوع ضروري، لكن لأن الموضوع ثابت أو لأن الحياة ثابتة، براهين وحدة الذات والصفات وبراهين وجوب الذات تدل على أن الحياة ثابتة ولو لم يثبت شيء آخر، الحياة الواجبية، هذه ضرورة أزلية. ثم إذا كانت الحياة ثابتة فصدق القضية ثابت بالضرورة، لأن الذات الكذائية يمكن تحليلها إلى موضوع ومحمول. يعني لاحظوا، نحن في هذه المسألة لا نلاحظ الموضوع وأنه شرط في ثبوت المحمول، نلاحظ نفس المحمول. هناك ما يستوجب ثبوت المحمول في الخارج، حياة الواجب ثابتة، الحياة الواجبية ثابتة. لماذا؟ لبراهين مثل الدور والتسلسل، استحالة الدور واستحالة التسلسل، ومثلا الغنى والفاقر، وما إلى ذلك من البراهين التي تدلنا على أن هناك حيا بالذات. خب، إذا كان هناك حيا بالذات فهذا الحي يمكن تحليله بالاعتبار العقلي إلى ذات وصفة، فيكون صدق القضية فرعا على صدق المحمول. هذه هي قضية ضرورية بالضرورة الأزلية. خب، عندنا قسم ثان من الضروريات، وهي القضايا الضرورية بضرورة الذات، أي التي يثبت فيها المحمول للموضوع لكن بشرط وجود الذات، من قبيل الإنسان ضاحك، الإنسان متعجب، فإن ثبوت التعجب للإنسان ضروري لكن مع وجود الإنسان، ما لم يوجد الإنسان لم يوجد الضحك ولم يوجد التعجب، فهذه القضية تسمى قضية ضرورية بالضرورة الذاتية، أي الضرورة المشروطة بوجود الذات. هذه القضية ثبوت المحمول فيها فرع على وجود الذات، بدون وجود الذات لا وجود للمحمول، بخلاف القضية الأولى. نحن يمكن أن نعالج المحمول، يعني يلاحظ الذهن المحمول بدون ملاحظة الذات، الحياة موجودة أو ليست موجودة، خب الحس يدل على وجود الحياة بمعونة العقل، وهذا الحي إما حي بالذات أو حي بالعرض، إما حي غني أو حي فقير. إن لم يكن غنيا فبراهين الدور والتسلسل تدلنا على وجود حي بالذات، إذا كان عندنا ببرهان استحالة الدور والتسلسل حي بالذات يمكن تحليله بالاعتبار العقلي إلى ذات وصفة، فننتزع القضية بعد ثبوت وجود الحياة، فثبوت المحمول هو الذي استوجب ثبوت القضية، بخلاف القضية الضرورية الذاتية، ثبوت المحمول فرع على وجود الموضوع، لا يمكن أن يكون هو منشأ لثبوت هذه القضية. طيب، القضية الضرورية الأزلية والقضية الضرورية الذاتية نفيهما يؤدي إلى نفي الضرورتين، ضرورة وجود المحمول ضرورة عدم المحمول، هذا هو معنى الإمكان الخاص. نقول هذا ليس كذا بالإمكان، يعني ليس ثبوت الشيء له ضرورية، ليس عدم الشيء له ضرورية، لا بالضرورة الأزلية ولا بالضرورة الذاتية، هذا إمكان خاص. عندنا قضية ضرورية وصفية، يعني يثبت المحمول فيها للموضوع مع الوصف، بحيث يكون للوصف مدخلية في ثبوت المحمول للموضوع. وعندنا قضية ضرورية وقتية، وهذا الوقت إما وقت معين كثبوت الخسوف للقمر عند حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، زين، وإما غير معين منتشر، قضية مثلا ضرورية وقتية منتشرة، مثلا كقولنا كل إنسان متنفس وقتا ما. ونفي هذه الضرورات، الضرورة الوقتية، الضرورة الوقتية المنتشرة، الضرورة الوقتية المعينة، الضرورة الوصفية، هذا إمكان أخص من الإمكان الخاص. نحن في الإمكان الخاص كنا نلاحظ المحمول منسوبا إلى ذات الموضوع، هنا نلاحظ المحمول منسوبا إلى الموضوع مع وقت، في وقت الموضوع مع وصف معين، فكان أخص من ذلك الإمكان. وهناك طبعا قضية ضرورية بشرط المحمول، وكقولنا كل إنسان متحرك الأصابع حين هو كاتب مثلا، كل إنسان كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب مثلا، فنأخذ المحمول قيدا للموضوع ثم نحمل المحمول عليه مثلا، فكل إنسان كاتب كاتب بالضرورة، ولأننا قيدنا الموضوع بالكتابة لابد أن يكون الشيء ثابتا لنفسه، هذه قضية ضرورية بشرط المحمول. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن القضية الضرورية بشرط المحمول. الإمكان الأخص هو نفي الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية المعينة والضرورة الوقتية المنتشرة، هذه الضرورات الثلاثة نفيها يكون نتيجته الإمكان الأخص. الشيء ليس ضروريا لا في ذاته ولا في حال ثبوت وصف ما ولا في حال وقت من الأوقات، دائما هو ممكن، كقولنا كل إنسان شاعر بالإمكان الخاص، لأن ذات الإنسان لا تستوجب ثبوت الشعر. والإمكان الأخص لأن كل إنسان ليس في وقت من الأوقات شاعرا بالضرورة، ولا مع وصف من الأوصاف شاعرا بالضرورة، ولا في وقت منتشر شاعرا بالضرورة. إذن هذه الضرورات منفية عن الإنسان، عن ذات الإنسان، عن الإنسان المقيد، عن الإنسان في وقت من الأوقات، هذا إمكان أخاص. والتحقيق أن الإمكان الأخاص ليس إلا الإمكان الخاص، لكن الموضوع مختلف، أي أننا إذا لاحظنا المحمول منسوبا إلى ذات الموضوع قلنا هذا إمكان خاص، وإذا لاحظنا الموضوع منسوبا إلى ذات الموضوع المقيد بوقتين قلنا هذا إمكان أخص. طيب خلونا الآن مع الإنسان المقيد بوصف، أو الإنسان المقيد بوقت، أو الإنسان المقيد بوقت من الأوقات، انتفاء المحمول عنه ليس إلا بمعنى انتفاء الضرورة، ليس إلا معنى انتفاء الضرورة، هذا إمكان خاص ليس إمكانا آخر، غاية الأمر أن الموضوع مقيد. إذن الإمكان الأخص ما هو؟ الإمكان الأخص هو سلب الضرورتين عن موضوع خاص، هذا الإمكان الأخص بس، وإلا لا فرق بين الإمكان الأخص والإمكان الخاص إلا من جهة الموضوع، وإلا المعنى واحد، معنى الإمكان الخاص هو الإمكان الأخص، إلا أن الفرق بينهما أننا مرة نلاحظ ذات الإنسان، مرة نلاحظ الإنسان المقيد بقيد، مرة نلاحظ الإنسان المقيد بقيد. نعم لو قلنا بأن المقصود بالإمكان الأخص أخذ الضرورة الوقتية في طرف المسلوب. يكون هناك فرق بين الأمرين. مثلا الإنسان ليس ضروري الشعر بالضرورة الوصفية، يعني نفينا الضرورة الوصفية عنه، هذا إمكان أخص وإمكان مغاير للإمكان الخاص، لأننا في الإمكان الخاص لم نكن نتكلم عن الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية. لكن هذا وإن كان مغايرا للإمكان الخاص إلا أنه لا يترتب عليه أثر علمي، يعني إلا من باب التغيير في العبارة، التبديل في العبارة، وإلا الأثر يترتب على نفي الضرورة لا نفي الضرورة الخاصة. فمثلا إذا نفينا الضرورة الوصفية عن الإنسان قلنا ليس الإنسان شاعرا بالضرورة الوصفية، طب ما الذي يترتب على هذا النفي الخاص غير ما يترتب على النفي العام، أي على الإمكان الخاص الذي هو سلب للضرورة الذاتية لا يترتب عليه أثر. فسواء أخذت القيد في طرف المحمول أو أخذت القيد في طرف الموضوع، أثر الإمكان واحد، أثر السلب واحد. وإذا كان الأمر كذلك فالتغيير في الإمكان الأخص بتبديل موضع القيد هذا في الواقع ليس إلا اعتباريا صرفا، وإلا الأمر الذي يترتب عليه الأثر عند العقلاء يكفي فيه أخذ القيد في طرف الموضوع. الإنسان الخاص أي في وقت معين لا تثبت له الكتابة بالضرورة، خلاص هذا إمكان أخص، وهذا هو الإمكان الخاص لكن مع تقييد موضوعه. إذن في الواقع الإمكان الأخص قد يكون مغايرا للإمكان الخاص وقد لا يكون مغايرا للإمكان الخاص، وليس هذا من قبيل الاصطلاح اللفظي، لكن لأن التغيير في الملاحظة لا يترتب عليه أثر، إذن ينبغي أن يهتم العلماء بالإمكان الخاص لأنه يجري في كل الموارد، في كل موارد الضرورات الذاتية والوقتية والوصفية والوقتية المنتشرة الإمكان الخاص هو سلب الضرورة. هذا كافي. هذا نعم للمناطق أثر، يعني يترتب أثر معين على تقييد الموضوع أو المحمول في باب العكوس فلا بأس بالتفرقة هناك، أما نحن في ميدان الحكمة فلا يترتب عندنا أثر للإمكان الأخص المغاير للإمكان الخاص إلا بنحو الاصطلاح، وإلا في الواقع الإمكان الأخص قد يكون بمعنى يساوي به الإمكان الخاص. هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. هذا الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة الوصفية والوقتية المعينة والوقتية المنتشرة، يبقى عندنا سلب الضرورة حتى بشرط المحمول. هنا لا بد من الإشارة إلى مطلب، وهو أن الأمر يدور بين الوجود والعدم ولا ثالث للأمر، فالشيء إما موجود وإما معدوم، وهذا كما ينطبق على زيد ينطبق على علة زيد، فعلة زيد إما موجود إما موجودة أو معدومة. فإن كانت علة زيد موجودة فوجود زيد ضروري، وإن كانت علة زيد معدومة فعدم زيد ضروري ووجود زيد مستحيل. وحيث إنه لا يمكن خروج الواقع عن هذين الأمرين فزيد إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم، فمتى يكون زيد ممكنا ومتى يثبت له الإمكان، وكيف نتصور ثبوت الإمكان لزيد مع أن علته إما موجودة وإما معدومة، وهو عند وجود علته ضروري الوجود وعند وجود عدم علته ضروري العدم. أجابوا عن هذا الإشكال بأن ثبوت الإمكان للأشياء بالتحليل، بمعنى أن وجود زيد أو بمعنى أن وجود زيد وإن لم يكن منفكا عن وجود علته، وأن عدم زيد ليس بمنفك عن عدم علته، إلا أن زيدا يمكن أن يلحظ بغض النظر عن وجوده وعدمه وعن وجود علته وعدم علته، وهو بهذه الملاحظة خال في ذاته عن الوجود والعدم وعن الوجوب الناشئ من قبل العلة والاستحالة الناشئة من قبل عدم العلة، فالإمكان يثبت لها للذات في مرتبة هذه الملاحظة. فعند ملاحظة العقل للذات مجردتان عن عدمها ووجودها، بمعنى أن العقل لا يلاحظ وجودها ولا يلاحظ عدمها، هذا معنى التجريد، في هذه المرتبة يثبت الإمكان. وهذا معنى قوله ثبوت الإمكان بتحليل أو عروض الإمكان بتحليل وقع، أي أن الإمكان يثبت للماهية بالتحليل. قالوا لما بينوا هذا المعنى، قالوا أن الأمور الواقعة في الحال والأمور الماضية لا تكون منفكة عن إحدى الضرورتين، لأنها إما موجودة فعلا أو معدومة فعلا، أو كانت موجودة أو كانت معدومة. وقد عرفت أن وجود الشيء يلازم ضرورة وجوده، وأن عدم الشيء يلازم ضرورة عدمه، فالأشياء الموجودة في الحال والأشياء الموجودة في الماضي إما ضرورية الوجود وإما ضرورية العدم، وهذه الضرورة هي الضرورة بشرط المحمول، فكل موجود في الحال أو في الماضي في حال وجوده ضروري الوجود وفي حال عدمه ضروري العدم، فلا يوجد عندنا شيء يخلو عن الضرورة ولو بشرط محمول، لا يوجد عندنا شيء يخلو عن الضرورة ولو كان ذلك تلك الضرورة كانت الضرورة بشرط المحمول، بلى يوجد عندنا شيء يخلو عن جميع الضرورات الأزلية والذاتية والوصفية والوقتية المنتشرة والوقتية المعينة، وهي الأمور في المستقبل، فإن الأمور المستقبلية باقية على إمكانها الصرف، إذ لم توجد بعد حتى يقال أنها ثبت لها الضرورة ولو في حال وجودها، هي لم توجد بعد حتى تثبت لها هذه الضرورة المقارنة لوجودها، فإن الأشياء كانت ضرورية إما بذاتها كالواجب أو بعلتها أو بوجودها، وهذه الأمور المستقبلية من جهة أن الاستقبال شرط وجودها لم تتم علتها، فلا وجوب لها من قبل العلة لعدم تمامية العلة، ولأنها غير موجودة فلا ضرورة لها بشرط محمول، لأنها ليست موجودة حتى تثبت لها الضرورة بشرط محمول، فقالوا إن الأمور المستقبلية ليست ضرورية أصلا لا بالضرورة الذاتية ولا الوصفية ولا الوقتية ولا الوقتية المنتشرة ولا الضرورة بشرط محمول. هذا ما توهمه البعض فظن أن الأمور الاستقبالية باقية على إمكانها الصرف، وسموا ذلك بالإمكان الاستقبالي، قالوا الشيء الآن ممكن في المستقبل، على نحو ما يقال في الواجب المعلق من أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، أيضا هذا الشيء درسنا غدا الآن ممكن، لكن بأي إمكان؟ بالإمكان الاستقبالي، الآن ممكن وجوده غدا، وجوده غدا ممكن الآن، فقولنا الآن وصف للإمكان وغدا وصف لوجوده، هكذا توهمه هؤلاء. والتحقيق كما نبه إلى ذلك الشيخ الرئيس، وقد توهم من توهم هذا القسم من الإمكان أن الشيخ الرئيس يقول به، الحق أن الشيخ الرئيس نبه إلى أن هذا الإمكان بحسب علمنا نحن لأننا قاصرون عن الإحاطة بالواقع وعدم كوننا مطلعين على الترتب العلي والمعلولي لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الشيء يوجد غدا أو لا يوجد غدا، وإلا لو انكشف لنا الواقع تماما لعرفنا أن ما يقع غدا ما هو ومتى يقع ويمكن أن يقع أو يمكن أن لا يقع، وأنه حتما يقع أو حتما لا يقع. لذلك الحق صدق مقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية المعروفة: جف القلم بما هو كائن، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بالأمور قبل أن تكون. الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إلى هذه الدرجة بلغت سعة العلم الإلهي، فما هو كائن إلى يوم القيامة معلوم عند لله سبحانه وتعالى في الأزل، فالأشياء في الأزل معلومة، وذلك لأن الله يعلمها بعللها. فلو اطلعنا على عللها والترتب بين العل والمعية بين العلة والمعلول أمر ضروري قهري، لعرفنا أن ما يقع في المستقبل ضروري الوقوع في ظرفه، فهو أي درسنا غدا في علم الله إما أن تكون علته ستوجد غدا فهو لا بد من وقوعه، وإما أن تكون علته غير تامة غدا ففي علم الله لا يمكن أن يقع. إذن لا يبقى للإمكان الاستقبالي مجال إلا بحسب علمنا. نحن لأننا نجهل نقول يمكن أن يقع يمكن أن لا يقع بحسب علمنا، لأنها لم تتعين في علمنا، وإلا في الواقع فإن الأشياء لا يمكن أن تكون ممكنة بهذا المعنى، لا يمكن أن تكون ممكنة بهذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى حوادث الغد الأمور ضرورية بالنسبة إليه، إما وجودا وإما عدما، لأن عللها إما ثابتة أو ليست ثابتة. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنها قولنا: عروض الإمكان بتحليل وقع للماهية بتحليل من العقل وقع حيث يلاحظها، من حيث هي مقطوعة النظر عن اعتبار الوجود وعلته والعدم وعلته فيصفها بسلب الضرورتين. صحيح الشيء في الواقع لا يخلو عن أحد الأمرين، لكن العقل يلاحظها، هذه الملاحظة المقصورة على ذاتها وذاتياتها. وأما عند اعتبارهما فمحفوفة بالضرورتين، فهي من ناحية ملاحظة علتها واجبة بالوجوب الغيري، ومن ناحية وجودها واجبة بشرط المحمول، ومن ناحية عدم علتها ممتنعة، ومن ناحية انعدامها ممتنعة بشرط المحمول. الضرورتان هما الوجوب الغيري والوجوب بشرط المحمول، والعدم الغيري يعني الامتناع الغيري والامتناع بشرط المحمول. لا، الإمكان الوجودي شيخنا لأنه يختلف معنا، فهو غير مبني على ملاحظة الماهية لأنه حكم الوجود. الوجود بنفسه فقيرون، هذا المقصود بالإمكان الفقري هنا، فلا ربط له بمسألة ملاحظة الماهية وكيفيتها. نعم يلازمه أن يكون الشيء ماهية، وهو أي الإمكان الذاتي مع الغيري من ذين أي الوجوب والامتناع اجتمع. إذا كان عروض الإمكان بالتحليل فلا بد أن يكون مع الإمكان الذاتي إحدى الضرورتين. إذا كان بالتحليل يعني إذا كانت الماهية إما موجودة وإما معدومة فلا بد أن يكون مع الإمكان الذاتي إما وجوب الوجود أو وجوب العدم. يعني نحن نريد أن نقول مو بس الإمكان الغيري يجامع الوجوب الغيري أو الامتناع الغيري، بل لا بد أن يجامع، لا معنى للإمكان الذاتي من دون وجود أو عدم، ومن دون وجوب أو امتناع لا معنى لذلك، إلا على قول المعتزلة الذين قالوا بأن الماهيات ثابتة بلا وجودين، حيث حكموا بأن الماهيات متقررة في علم الله من دون أن يكون لها وجودون، وإذا كانت ثابتة فإذا هي موجودة، يقولون لا مو موجودة، إذن لا وجوب لها من جهة الوجود. لكن مع ذلك حتى على قولهم خلوا ما يكون عندها وجوب وجود، لكن عندها وجوب ثبوتين، إذن هي لا تخلو عن وجوب حتى على قول المعتزلة، وإن كان الحق أن قولهم باطل بالضرورة، يعني من أساسه باطل. قال بخلاف الذاتي منهما مع الغيري منهما، اللي وجوب الذاتي لا يجامع الوجوب الغيري، والامتناع الذاتي لا يجامع الامتناع الغيري. قال ولا منافاة، لا منافاة بين الاقتضاء من قبل ذات الممكن للوجود والعدم، واقتضاء من قبل الغير للوجود أو العدم. يعني ربما يقال بأنه سلمنا بأن الماهية في مرتبة ذاتها ممكنة وفي مرتبة وجودها واجبة. الماهية بذاتها ممكنة ومن قبل علتها واجبة، لكن هناك تناف بين هذين المعنيين من جهة أخرى، حيث إن معنى ثبوت الإمكان للماهية أن الماهية ممكنة، الموصوف مع الوصف بينهما اقتضاءون، إذن الماهية تقتضي الإمكان. الوجوب من أين جاءها؟ من قبل اقتضاء العلة. يقولون كيف نتصور اقتضاء الماهية لسلب الضرورتين، أي لعدم الضرورتين، واقتضاء العلة لضرورة الوجود؟ فبين اقتضاء العلة لوجوب الوجود وبين اقتضاء الماهية لعدم الوجوبين امتناع وتنافين. هنا يثبت التنافي، في هذه المرحلة يثبت التنافي. السبزواري طبعا للمحققين من الحكماء يقولون لا ليس الأمر كذلك، نحن عندما نقول أن الماهية ممكنة لا نريد أن نقول أنها تقتضي الإمكان. شوفوا لاحظوا ما معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام هو أن الإمكان سلب صرف، الإمكان هو سلب صرف ليس حكما ثبوتيا للماهية حتى يكون ثابتا للماهية بنحو الاقتضاء. الماهية لا تقتضي شيئا من الضرورتين لأنها تقتضي عدم الضرورتين، فلو كان في الماهية اقتضاء لعدم الضرورتين كان هناك تناف بين حكمها وحكم علتها. فمثلا أنت إذا أردت أن تعطي العزيز الآنف من الأخذ يحصل تناف بين إعطائك وأنفته، أنت تريد أن تعطيه وهو يأنف أن يأخذ، هنا لا يحصل ارتباط. فلو كانت الماهية مقتضية للعدم لاستحال وجودها، لأن ما يقتضي العدم لا يوجد، وهذا غير إمكانها. إمكانها ما هو؟ إمكانها هي أنها تقبل كلا الأمرين، وإذا كانت تقبل كلا الأمرين فهي لا تقتضي شيئا منهما، هذا سلب تام، سلب صرف، سلب محض، لأنها تقتضي عدمهما. نعم هي تقتضي عدم اقتضائهما، هذا لا بأس به، هي تقتضي عدم الاقتضاء لا تقتضي عدمهما، وإعطاء العلة أو عدم العلة للوجوب أو الامتناع لا ينافي عدم اقتضاء الوجوب أو الامتناع، ولا ينافي عدم اقتضاء ولا ينافي اقتضاء الماهية لعدم الاقتضاء، بل الذي ينافي إعطاء الوجوب اقتضاء العدم، هذا ينافي، والماهية لا تقتضيه. الماهية تقتضي عدم الاقتضاء ولا تقتضي شيئا منهما، يثبت لها أمرا تقتضي عدم الاقتضاء زين، وأيضا لها حكم آخر وهي أنها لا تقتضي شيئا منهما، والثاني وهو اقتضاؤها لعدم الاقتضاء في الواقع تحليل أو متفرع على عدم اقتضاء شيء. الماهية لا شيء صرف بدون الوجود. هذا المقصود، هذا المقصود. صدر المتألهين يقول، سيأتي إن شاء الله تعالى إشارة لعلها إن شاء الله مبسوطة في المسألة، أن ثبوت الماهية فرع ثبوت الوجود، وأن للوجود نحو تقدم على الماهية، لولا الوجود لم تثبت الماهية. ننتظر إن شاء الله حتى يتبين ذلك. ومنها قولنا، أي من الأحكام من الأبحاث قولنا، وقد يراد منه أي من الإمكان في استعماله، أي استعمال الإلهي والمنطقي، الإمكان العام مخفف العام، العام وهو مخفف العام، وهو عام وعامي، لأن الإمكان في العرف العام أيضا كان بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المخالف. فكانوا يقولون الشيء الفلاني ممكن، أي ليس بممتنع، كما أن معناه المشهور أعني سلب الضرورتين خاص وخاصي، حيث تفطن به الخاصة. هناك ينفون الضرورتين العامة، ينفون إحدى الضرورتين وهي ضرورة الطرف المخالف. فإذا كانت القضية موجبة في المنفي سلب ضرورة السلب، إذا كانت سالبا منفي سلب ضرورة الإيجاب. ولم نذكره في تعداد معانيه الخاصي. يقول ليش ما ذكرت الخاصي؟ يقول إذ جعلناه أصلا، يعني الكلام هنا أصلا في الإمكان الخاص هو الأصل عندنا والكلام فيه. قال والإمكان الأخص وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية. قال الشيخ في منطق الإشارات قد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث، فكأنه أخص من الوجهين المذكورين، وهو أن يكون الحكم غير ضروري البتة، ولا في وقت كالكسوف، ولا في حال كالتغير للمتحرك، بل يكون كالكتابة للإنسان. الكتابة بالنسبة إلى الإنسان ممكنة بالإمكان الأخاص، إذ ليست ضرورية لا بحسب الذات ولا بحسب الوصف ولا بحسب الحال. فالكتابة ضرورية للإنسان في حال تصميم عزمها فقط، كأنه يريد أن يقول بقيده بقوله في حال تصميم عزمها أنها ليست ضرورية في غير هذه الحال، هذا الذي يريد أن يقول. يعني في الواقع من دون ملاحظة علة الكتابة، من دون ملاحظة علة الكتابة، الكتابة ممكنة بالنسبة للإنسان، بعلتها تكون واجبة. وأما بالنسبة إلى نفس طبيعة الإنسان فمعلوم أن لا ضرورة ذاتية لاستوائها بالنسبة إلى الكتابة ولا كتابة، ولا ضرورة وصفية ولا وقتية، إذ لم يؤخذ في جانب الموضوع في القضية الإنسان كاتب. ما هو موضوع القضية؟ الإنسان. لم نأخذ وصفا ولم نأخذ وقتا. طبعا دائما جهات القضايا تلاحظ بالنسبة إلى طرفي القضية. مثلا إذا قلنا الإنسان كاتب، لا ينبغي أن يستشكل علينا بأن الكتابة ضرورية للإنسان في وقت الكتابة، نحن لم نأخذ في الموضوع قيد الكتابة، أخذنا الموضوع هو الإنسان، الإنسان هو موضوع هذه القضية. فالجهة دائما تلاحظ بالنسبة إلى موضوع القضية، موضوع قضيتنا هو الإنسان، الإنسان تثبت له الكتابة بالإمكان لا بالإمكان، لا بالضرورة الذاتية ولا بالضرورة الوصفية ولا بالضرورة الوقتية. إذ لم يؤخذ، هذا قوله، إذ لم يؤخذ في جانب الموضوع موضوع القضية، مو موضوع الكتابة على تقدير ثبوتها، موضوع قضيتنا وصف عنواني، ولا وقت مشروط بهما الكتابة. قال وإمكان استقبالي وهو سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول لكونه معتبرا في الأوصاف المستقبلة للشيء. قال المحقق الطوسي قدس سره الشريف عند ذكر الشيخ هذا المعنى، قال إنما اعتبره من اعتبر، لكون ما ينسب إلى الماضي أي الأمور الماضية والحال من الأمور الممكنة إما موجودا وإما معدوما. الأمور الموجودة في الفعل في الحال والأمور التي كانت موجودة، يعني الأمور التي نتصورها من أمور هذا الزمان وأمور الزمان السابق، إما أنها موجودة وإما أنها معدومة. خب إن كانت موجودة فهي واجبة بالوجود، إن كانت معدومة فهي ممتنعة بالعدم. فيكون إنما ساقها من حق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما، يعني الأمور التي تتصور من أمور هذا الزمان وما سبقه لا بد أن يكون أمرها قد خرج من الوسط إلى أحد الطرفين. الإمكان نعم، لا لم يبقى شيء من أمور هذا الزمان وأمور الماضي على إمكانه، لم يبقى شيء، لأنها إما أنها انعدمت الآن أو وجدت الآن، إما أنها قد وجدت في السابق أو انعدمت في السابق، بعد لا يمكن أن يبقى أمرها على الإمكان وهي من أمور هذا الزمان، لا معنى لذلك. إذن هي ضرورية ما، والباقي على الإمكان الصرف لا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات التي لا يعرف حالها، أتكون موجودة إذا حان وقتها أم لا يكون. وينبغي أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص مع تقييده بالاستقبال، يعني نفي جميع الضرورات مع تقييده بالاستقبال، لأن الأولين أي الإمكان العام مثلا أو الإمكان الخاص، طبعا هناك فرق خلاف بينهم، أن المقصود بالأولين ما هو، الشيخ ذكر معنيين، ذكر معنيين قبل ذلك ثم ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى هذا المعنى. بعضهم يقول المقصود بالمعنيين الآخرين الأول والثاني، بعضهم يقول المقصود الثاني والثالث. على كل حال هذه مسألة مربوطة بالعبارة والمعنى واضح. المقصود أنه الأمور الممكنة المربوطة بالزمان الحالي والزمان السابق لم تبقى على إمكانها، خرجت من مرتبة الوساط إلى أحد الضرورتين، إما ضرورة الوجود إن كانت موجودة أو العدم الامتناع إن كانت معدومة، لم يبقى إلا على الإمكان الصرف إلى الأمور الاستقبالية، لكن بتقييد الإمكان بالاستقبال، يعني يكون الإمكان فعليا والممكن هو الوجود في المستقبل، مو أنه مثلا درسنا غدا اليوم ممكن، لا درسنا غدا اليوم معدوم، فبلحاظ عدمه يكون شنو ممتنع بعد. نعم وجوده في المستقبل لا زال على إمكانه الصغير، لأن الأولين ربما يقعان على ما تعين أحد طرفيه لضرورة ما كالكسوف، فلا يكون ممكنا صرفا. مثلا الكسوف ليس بممكن صرف إذا لاحظته ولو في زمان وجوده أو في زمان عدمه، إذا كان الملحوظ الكسوف في زمان وجوده يكون واجبا، وإذا كان الملحوظ الكسوف في زمان عدمه يكون ممتنعا، بل لا يكون ممكنا صرفا. انتهى. وفي قوله قدس سره من الممكنات التي لا يعرف حالها تكون موجودة وكذا، إشارة إلى أن عدم تعين الوجود والعدم في الاستقبال وبقاء الممكن على صرافة الإمكان إنما هو بحسب علمنا لا بحسب نفس الأمر. قوله لا يعرف حالها هذا إشارة إلى هذا المعنى، أنها ممكنة عندنا ممكن، أما عند الواجب هي واجبة. ولهذا قال في مبحث التناقض من شرح الإشارات: الصدق والكذب قد يتعينان كما في مادتي الوجوب والامتناع. مثلا الواجب معدوم قضية كاذبة، لأن الواجب واجب الوجود بعد، تقول الله معدوم قضية كاذبة، اجتماع النقيضين موجود قضية كاذبة، لأن وجوب الواجب وامتناع التناقض يوجب عدم صدق الارتفاع في حق الواجب وعدم صدق الوجود في حق التناقض. الوجوب والامتناع يعينان الصدق والكذب. الوجوب يستلزم دائما الصدق، الامتناع يستلزم دائما الكذب، قد يتعينان كما في مادة الوجوب والامتناع. طيب إذا قلنا زيد قائم، زيد قائم قضية ممكنة، يمكن أن تصدق يمكن أن تكذب، يعني يمكن أن يتحقق مضمونها يمكن أن لا يتحقق مضمونها، بخلاف الله واجب، الله موجود لا بد أن يتحقق مضمونها، لا يمكن أن لا يتحقق مضمونها. اجتماع النقيضين موجود لا بد أن يكذب مضمونها، يستحيل أن يصدق مضمونها. فالامتناع يعين الكذب والوجوب يعين الصدق. القضية الممكنة لا يتعين فيها الصدق والكذب، يعني يمكن أن تصدق يمكن أن تكذب، وقد لا يتعينان كما في مادة الإمكان، ولا سيما الاستقبالي، فإن الواقع في الماضي والحال قد يتعين طرف وقوعه وجودا كان أو عدما، وقد ويكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها متعينين، وإن كان بالقياس إلينا لجهلنا بالأمر غير متعينين. مثلا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين رأى العباس في الواقع عيانا أو لم يرى، خب ممكن أن يكون قد رآه عيانا، كان يكون قد طوى الزمان، فإن المكان قابل للطي والزمان قابل للطي، فمن الممكن أن النبي صلى الله عليه وآله أعمل قدرته على طي الزمان فرأى العباس، هذا ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. يمكن أن النبي لم يطو الزمان، أيضا هذا ممكن. طيب نحن لجهلنا بأن النبي طوى الزمان أو لم يطو الزمان نقول نجهل أن النبي رأى العباس بن علي عليهما السلام أو لم يرى العباس بن علي، ممكن القضية ممكن. فحتى بالنسبة إلى الأمور الماضية نحن لجهلنا بالأمور نقول هي ممكنة بالنسبة إلينا، لكن في علم الله النبي إما أنه قد طوى الزمان فتكون الرؤية واجبة، وإما أنه لم يطوى الزمان فتكون الرؤية مستحيلة، لا من جهة عدم قدرته بل من جهة عدم طيه للزمان. فإذا المادة متعينة في علم الله لكن غير متعينة في حقنا، غير متعينة في حقنا. أما الاستقبال قال وأما الاستقبال فقد نظر في عدم تعين أحد طرفيه، نظر يعني تأمل البعض، هذا من باب النظر يعني تأمل، أهو كذلك في نفس الأمر أم بالقياس إلينا. بعضهم ظن أن الأمور الاستقبالية ليست متعينة حتى في حق الواجب حتى في نفس الأمر، نظر بعضهم تأمل، فقد نظر، نظر يعني بحث، وقع الخلاف أن الأمور المستقبلية هل هي متعينة عند الله الآن أو ليست متعينة، أو عن حتى الذين قالوا أنها متعينة أو كيف تكون متعينة. نسألكم سؤال، الأمور المستقبلية موجودة أو معدومة؟ معدومة، وإذا كانت معدومة فهي لا شيء، وإذا لم تكن شيئا فلا حكم لها. خب صحيح هي معلومة لله سبحانه وتعالى لكنها ليست موجودة، إذن إذا لم تكن موجودة فلا يصح أن يقال هي واجبة. شو معنى وجوبها؟ معنى وجوبها في علم الله غير معنى وجوبها في الوجود الخارجي. وإذا لم تكن شيئا فكيف تكون معلومة لله؟ هي معلومة قبل الإيجاد لكن معلومة عند الإيجاد، إنما تكون معلومة عند الإيجاد إذا وجدت، الآن ليست معلومة بالعلم اللاحق للإيجاد. بعضهم يقول لا، الأمور المستقبلية موجودة في ظرفها، نحن لسنا مطلعين عليها. تقول كيف تكون موجودة في ظرفها والزمان لا يوجد منه جزآن معا؟ قالوا أن الزمان لا يوجد منه جزآن في أفق الزمان لكن يوجد منه جزآن في أفق الدهر معا، يعني هذا الزمان موجود بقبطه وقضيضه في عالم الدهر كله دفعة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة. الله لما خلق آدم خلق ذريته كلها، لكن ظهور ذاك الشريط في أفق الزمان إنما يكون بلحظة التصرف شوي شوي، يظهر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ويقول بعض العلماء في قوله كل يوم هو في شأن، قال شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، هو أمر واحد لكن يبدو منه الشيء بعد الشيء. فتصوير علم الله سبحانه وتعالى بالأمور المستقبلية هذه من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تفطن. هذا الكلام هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في محله. وأما الاستقبالي فقد نظر في عدم تعين أحد طرفيه، أي اختلف في عدم تعين أحد طرفيه، منهم من قال أن أحد الطرفين متعين، منهم من قال أن أحد الطرفين ليس متعين، منهم من قال أنه متعين في علم الله مو متعين في علمنا، منهم من قال أنه ليس متعين في علمنا ولا في علم الله، طبعا بمعنى أنه ليس متعين في نفس الأمر لأن الله لا يعلم وهو متعين في نفس الأمر، علم الله هو نفس الأمر طبعا. والجمهور قال يعني الأغلب الجمهور يظنونه كذلك في نفس الأمر، أي أنه غير متعين. والتحقيق يأباه لاستناد الحوادث في أنفسها إلى علل تجب بها وتمتنع دونها، وانتهاء تلك العلل والانتهاء تلك العلل إلى جاعل أول يجب لذاته، إذا كان الأول واجب الوجود من جميع الجهات حتى من جهة إرادته فهو أراد العلة الثانية الأولى من المعاليل، والعلة الأولى علة تامة للثاني، والثاني علة تامة للثالث، والثالث علة تامة للرابع، وهكذا. فأنت عندما خرطت الحبة الأولى من السبحة فقد انخرطت كل حبات السبحة مرة واحدة، فيكفي إيجاد الجزء الأول حتى توجد جميع الأجزاء. فإذا كان الموجد للجزء الأول عالما بترتب جميع الأجزاء على هذا الجزء، يصح أن يقال بأن الأجزاء التي لم تتحقق بعد وهي في طريقها إلى التحقق مجعولة مجعولة. الله عز وجل عندما أوجد آدم جعل فيه شرائط وجود شيث، وجعل في شيث شرائط وجود ذريته، وجعل في نوح شرائط وجود ذريته، فقد أوجد الذرية بإيجاد نوح بهذه الشرائط وهكذا. فإذا كانت العلة الأولى وهي الواجب واجبا واجبة من جميع الجهات فالعلل كلها واجبة، ومع وجوب العلل تجب المعاليل، إذن الحوادث في المستقبل تنتهي إلى وجوب، لا يوجد شيء ممكن على نحو الصرافة انتهى. فظهر أن هذا شيء اعتبره الجمهور من المنطقيين، وأما التحقيق الحكمي فيؤدي أن الاستقبال والماضي والحال متساوية في عدم التعيين في نظرنا في الماضي والحال بالنسبة إلى كثير من الأمور، وفي المستقبل بالنسبة إلى كل الأمور إلا لمن ارتضى الله من رسول، وفي التعيين في نفس الأمر، وفي الضرورة والامتناع في الواقع والإمكان باعتبار نفس المفهوم. إذن هي باعتبار وجودها وعدمها، وباعتبار علتها وعدم علتها متعينة الطرفين، وفي ذاتها ممكنة، الأمور الماضية بذاتها ممكنة وواجبة بوجودها أو واجبة بعلتها، الأمور الحالية بذاتها ممكنة واجبة بعلتها أو واجبة بوجودها، الأمور الاستقبالية كذلك إما أنها واجبة بعلتها أو ممتنعة بعلتها، وباعتبار ذاتها ممكنة. إذن لا فرق بين الأمور الماضية والحالية والاستقبالية في ثبوت الإمكان باعتبار المفهوم، وثبوت الوجوب والامتناع باعتبار وجود العلة وعدمها. ومنها قولنا يأتي. وصلى الله على محمد وآله.